بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الأمس واضح ما حال قصة المسلم أنه حرق في النار ناس بعضها طريق شرح لي ابن مسلم أن أمراه مسلم ما أدرك القصة وهو نفسه اختلف فيه. طيب وصلنا إلى قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدع فهو عطف على أقم وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحذر من ذلك غيره والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة نقول يعني عطف على أقم ما مقصود عطف على أقم أنا أقوم جكر الدين حمد نعم أنا أقوم جكر الدين حمد نعم ليش الآية التي قبلها ولا تكون مشركين ولا تدعوا من دون الله. قال أبو جعفر الجليل في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله من الظلم الأكبر. قلت هذه الآية لها النظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسلا وأنزل به كتبا كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هم كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. نعم. وقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضر ولا يملك ذلك ولا شيء منه غيره هو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم.
فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية في صحيح مسلم عن ابن عباس، كان يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني إلى هنا، فهم يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وحاصل ما قرأنا أنه أن الله عز وجل يذكر عند أن يحاجهم بتوحيد الألوهية، وعند أن يبين لهم بطلان معبوداتهم يحاجهم بما يقرونهم به بأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يعبدون من لا يملك لهم ضرا ولا نفع. قال وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله هو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى، قوله وقوله وقول الله تعالى، وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص، وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عندهم من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون، فيجازي كل عامل بعمله. وين الشاهد من الآية للباب؟ نعم، فابتغوا عند الله الرزق، فأمر بأنه يستغاث يعني أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والآية التي قبلها ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قولوا ولا تدعوا من دون الله، قبلها ما في آية. قال رحمه الله تعالى قال المصنف وقوله تعالى وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس يوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرعون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. إسناد صحيح لمجاهد من الطريق المعروفة، وهذا تفسير ببعض الشيء. فكل من عبد من دون الله وهو من الأولياء والأنبياء الصالحين يتبرأ لله ويقول هذه العبارة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، سبحانك. وأما المعبودات التي تعبد من غير أولياء كالمشركين والأصنام والأوثان، الشمس والقمر، هذه تمثل الشياطين، هذه يتبعون الشياطين يوم القيامة. وتبرأ الشيطان معلوم: إني بريء منكم. أما أن يقول سبحانك ما كان ينبغي أن تخذ من دونكم أولياء، هذا في حق من الصالحين والأولياء الذين يعبدون من دون الله، ولا شك أنهم غير راضين. ثم قال يقول تعالى ذكر: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله: وعيسى تنزيها لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: أكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ماذا يريد بهذه الآية عندك أخي؟ أن الدعاء أكثر ما يستعمل في توسلنا للسؤال والطلب، دعاء المسألة ودعاء العبادة يأتي لكن نادر. وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. هذا اللفظ من طريق من لهنا هو ضعيف. والثابت من حديث نعمان البشير بلفظ: الدعاء هو العبادة، اسناده صحيح. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وتمامه: فإن الله تعالى لا يستجيب ممن يدعو بقلب غافل لاهل. من حديث أبي هريرة عند الترمذي والحاكم، وفي إسناد صالح المري، كان من العباد وتركه جماعة من الكفار. ولو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في إسناده ابن لهيعة، وشاهد آخر عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر وهو شديد ضعفه بشير بن ميمون متروك. من أحسن طريق طريق من طريق أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ما وجد ما يقويها. صالح المري شديد الضعف، وبشير بن ميمون في الطريقة الثالثة شديد الضعف أيضا. ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يدعو الله وهو محصل الظن بربه أن يستجيب دعوته، وهذا من تحسين الظن. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث أبي هريرة عند الترمذي في إسناده أبو صالح الخوزي ضعيف. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. ومن حديث أبي هريرة أيضا عند أحمد الترمذي وابن ماجه إلى آخره في إسناد عمران بن الخطاب وفيه ضعف. عمران بن الخطاب أبو العوام، الشيخ الألباني يحسن لهذا الرجل الذي يظهر أن الراجح ضعفه بالنظر لترجمته، يظهر أن الأرجح ضعفه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. من حديث علي بن أبي طالب عند الحاكم وأبي يعلى في إسناده محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك. محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك وكذبه بعض الحفاظ، وهو في السلسلة الضعيفة. وفيه أيضا انقطاع لأنه من طريق علي بن الحسين عن جده علي ولم يدركه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع. نعم، ما الشسع؟ شراك النعمة. ضعيف أيضا، من طريق قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. وقطن بن نسير ضعفه وزرعه، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله، وقد روي مرسلا كما في الكامل وكما في سنة الترمذي. الراجح الإرسال من مراسيل ثابت، قد ثبت عند أبي يعلى وابن السني بإسناد صحيح عن عائشة، إسناد حسن عن عائشة موقوفا: فإن الله إن لم يسر لم يتيسر، فيها بزيادة: سأل الله كل شيء حتى الشسع لانقطع، حتى الشسع بدون قوله لانقطع. وفيه زيادة: فإن الله إن لم يسر لم يتيسر. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما أفضل عبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. حسن، له طريقان في كليهما ضعف، حسنه العلامة الألباني. طريق فيها عن عنعنة حبيب بن أبي ثابت ومدلس، والطريق الثاني فيها أبو يحيى القتات ضعيف. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، وحديث أنس إسناده حسن عند أحمد أبي داود النسائي. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث بريدة إسناده صحيح. وهذا الحديثان الأخيران في كليهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد سأل الله بالاسم الأعظم. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. هذا من شبهات أصحاب القبور، قالوا: إنما هو دعاء وليس عبادة، أنا لا أسجد له ولا أصلي ولا أمنع ولا أصلي له وما أشبه له. والدعاء دعاء من أعظم العبادة، فلذلك ساق هذه الأدلة كلها يبين على أن الدعاء من أعظم العبادات. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة في قوله نعم الدعاء بين الصلاة المستقيم وبين السجدتين، الدعاء بين السجدتين من المستحب وليس الواجب، قول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، الجمهور على الاستحباب لأنه لم يصح أمر فيه بالأدلة، ولا علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فيكون الذي عندنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وما حديث صلوا كما رأيتموني يصلي فهو مجمل، فيتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما كان واجبا على سبيل الوجوب، وما كان مستحبا على سبيل الاستحباب. قال وبين السجدتين بخلاف الدعاء في السجود والركوع قد جاءت فيها أوامر فهي من الواجبات. وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد، وإما يبين هذا المقام ويزيد إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله، في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله في الآية ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده ضعيف إسناد محمد بن كثير الصنعاني، وفي إسناد أيضا حسين الداود الملقب بالسنيد كلاهما ضعيف. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن سروا الأسماء الحسنى، وهذا من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفاء. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، أخرج ابن جرير بعضه من قوله ولقد كان المسلمون عند تفسير الآية في الأعراف، وكذلك ابن مبارك في الزهد من طريق مبارك بن فضالة يرويه عن الحسن، وقد عنعنه مدلس في إضاعة من طريق مبارك بن فضالة يعنعن، وأيضا هو نفسه عند فيه ضعف. والقطعة الأولى قوله بين دعاء السر ودعاء العلاني 70 ضعفا، أخرجها معمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق العاشر 442. قال حدثني من سمع الحسن يقول، ففيه مبهم دعوة في السر تعدل 70 دعوة في العلانية، هذا لفظه عند عبد الرزاق. إذن أوله لم يثبت لأن في إسناده مبهم، وآخره في إسناده من المبارك بن فضالة يرويه عن الحسن بالعنعنة وفيه ضعف، فالأثر بتمامه ما ثبت عن الحسن. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وبكل منهما في السورة الآية قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. وعلى نعم هذا الثالث والصحيح، يعني هي على نفس وضعها وضم إليها فصارت لها صارت حقيقتها الشرعية تتضمن المعنى اللغوي زيادة. وعلى ما قررنا لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاة إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء، وأما دعاء طلب ومسألة وهو في الحالين داع انتهى من البدائع ملخصا. فهذه الآيات تشمل دعاء السؤال ودعاء العبادة. قال وقال المصنف رحمه الله وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله، يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال إلههم مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات تبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. ماذا قروا؟ الخلق والتدبير والرزق، فيذكر الله عز وجل بما أقروا أمن خلق السماوات والأرض إلى آخره، ثم يحاجهم بذلك بل أكثرهم لا يعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات تبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير في قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله، وقوله أإله مع الله أإله سواء يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني وأحمد بن سعد في إسناد ابن بهيعة وفي إسناده رجل مبهم، لا رجل مبهم عند أحمد فقط عند أحمد بن سعد. إسناد الطبراني فيه ابن بهيعة ويظهر أنه من نفس الطريق فيه رجل مبهم، إلا أن إسناد الطبراني لم نقف عليه لأنه في الجزء المفقود فلاحظنا على مجمع الزوال يظهر أنه أيضا من طريق هذا المبهم. الله قال الطبراني والإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها غيرها مثل ما هذا من كتب الطبراني نعم شرح الدعاء كتاب الدعاء وأيضا هو ذكر معاجم الثلاث وغيرها مثل الدعاء الذي ذكره وأيضا مسند الشامي. ما الفرق بين المعاجم الثلاثة الكبير والوسط والصغير؟ كبير مرتب على الصحابة والوسط مرتب على مشايخه بدأ بمن على معجم مشايخه من كان بحرف الهمز بدأ يسرق أحاديثا حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد يسرق أكاذيب ثم من كان بحرف الباء إلى آخر والصغير نعم رتبه أيضا على مشايخه على الحروف لكن يذكر لكل شيخ حديثا واحد مثل الترجمة للمشايخ يذكر تحت كل حديث كل شيخ حديثا واحد. الطبراني نفسه كان يفضل الأوسط والكبير أوسع منه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير مات سنة 600 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لن أقف على اسم هذا المنافق الذي قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في رواية. من القائل قلت من الذي اختصر التيسير وهو عبد الرحمن المحسن وقول لن أقف يكون من كلام صاحب تيسير العزيز الحمد وهذه الرواية ما وقفنا عليها. قوله فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه جاءت تسمية أبي بكر الصديق في رواية ابن سعد فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه يعني استغاثة فيما يقدر عليه حيث أنه يزجر أو يعاقبه. قوله أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك يعني حمله على أنه يستغيثون في شيء يقدر عليه ومع ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ حماية لجناب التوحيد فلا يقال نستغيث برسول الله وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك الأقوال والأفعال. وشيخ الإسلام تيمية له تعليق نقرأه في الحاشية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الأول 110 إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به يعني حمله أبو بكر حمله شيخ الإسلام على أنه فيما لا يقدر عليه. قال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبراعي وغيرهم وهم صوفيان لهما شعر البوصيري صاحب البردة وهذا عبد الرحيم البراعي له ديوان أيضا في الشعر في ضلالة لا غير صاحب أتحاف المهرة آخر الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألد به سواك عند حلول الحادثة الإمامي البوصيري الأول وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده ولا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقد الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدأوا أهل التجريد، فالله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.